صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواننا الذين لم يتمكنوا من الحصول على كتاب دعائم منهاج النبوة لأخينا الشيخ المبارك محمد بن سعيد الأصلان أجزل الله له المثوبة، يوجد لدينا نسخ من أراد، وأرجو من أخواتنا النساء أن يرسلنا ورقة بها العدد التي يرغبن في حصوله من هذا الكتاب. نبدأ ونواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك صحيفة 59 بعد 100 الأولى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف الخوارج الأمر بقتالهم، وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن هؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال هؤلاء مع أنه وصف من عبادتهم شيئا عظيما، ومع ذلك فإنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هناك ورقة نزلت من عند النساء فأتني بها، ورقة. إخواني انظروا إلى كلام الشيخ وهو يقول: ومع ذلك فإنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم، خمس نسخ فوق صلحها ما شغله. قلنا أن هذا الكلام من الشيخ، أوقف الكلام حتى ننتهي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف الخوارج الأمر بقتالهم، وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن هؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فبين النبي صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء مع أنهم وصف من عبادتهم شيئا عظيما، ومع ذلك فإنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. اكتب في الهامش: احذر المبتدعة ولا تغتر بكثرة علمهم ولا بكثرة عملهم. احذر المبتدعة ولا تغتر بكثرة علمهم ولا بكثرة عملهم. فهؤلاء الخوارج وصفهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالعبادة كما قد علمنا. أيضا في الوقت الحاضر تجد كثيرا من أهل البدعة له دعوة منشورة ويشارك عامة الناس في أفعال الخير، كجمع المال من الفقراء من الأغنياء وإعطائه الفقراء، والمشاركة في المشكلات العامة، والمشاركة في مجالات الحياة، وهو مبتدع ضال. إياك أن تغتر بدعوته وبكثرة من يستمعون إليه وتغض الطرف عن بدعته. فدين الله عز وجل واحد لا يتغير ولا يتعدد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد، ورغب صلى الله عليه وسلم في قتلهم وقتالهم، لأنهم أحدثوا في الدين الله تبارك وتعالى ما أحدثوه. وعلى هذا المسلك الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أهل البدع وأمرنا صلى الله عليه وسلم بسلوكه، صار الخلفاء الراشدون المهديون. عد صار الخلفاء، مش فيها برضو الخلفاء ولا الخلفاء؟ الخلفاء يا أخوانا فاعل، الخلفاء الراشدون. فقد روى أبو القاسم بسنده عن سليمان بن يسار قال: إن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل. فلما دخل عليه جلس فقال له عمر: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ بن عسل. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شده، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. يبقى الشاهد إن علاج المبتدعة يختلف من مكان لمكان ومن شخص لشخص ومن أمير لأمير، واخد بالك؟ ولا يقال كيف يفعل عمر هذا، فعمر هو المحدث الملهم وهو صحابي وفعل هذا في حضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد، فهو من أعلى درجات الإجماع. لذلك بنقول دائما لابد أن يكون التعامل مع المبتدعة منبثقا من النصوص الشرعية، أما أن ننهزم لهم ونلين لهم بحدة تأليف القلوب لعل الله أن يهديهم، فلسنا أحرص على دين الله من عمر ولا من النبي صلى الله عليه وسلم الذين فعلوا في المبتدعة ما قد علمنا. وروى الإمام اللالكائي بسنده عن أبي عن ابن كعب قال سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان بن زرعة يحدث عن أبيه قال لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه. هذا الواجب، هذا الواجب يا أخواننا في معاملة المبتدعة حتى يشعروا بهجران المجتمع لهم فيقلعوا عما هم عليه. في المجتمع المسلم الذي يلتزم منهاج النبوة ويلزم منهج السلف الصالحين ويتبع الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان تكون الحصانة قائمة، الحصانة قائمة للمتبعين. فإن عمر رضي الله عنه بعد أن اعترف صبيغ بما اعترف به، وهي قصة طويلة تجدها عند ابن وضاح في البدع وكذلك تجد أطرافها عند الآجر في الشريعة وكذلك عند اللالكائي وغير هؤلاء من العلماء الذين دونوا العقيدة الصحيحة أثرا وحديثا، أمر بسجنه ثم تذكر فقال علي به، فلما جاء ضربه ثم أمر بسجنه فلما جاء به ضربه حتى شجه، قال يا أمير المؤمنين قد والله ذهب عني الذي أجده، فإن كنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا وإلا فقد ذهب عني ما أجد. فتركه وكتب إلى أمير البصرة ألا يجلسن إليه أحد، يعني بعد أن ضربه وسجنه أمر الناس أن يجتنبوه حتى يشعر بعظم ما اقترفه وحتى لا يفكر قط في الرجوع إليها. فما ابتلي المسلم بذنب أعظم عند الله بعد الشرك من البدع في دين الله عز وجل. يقول وتأمل في وصف الحال بعد، يقول رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين، يعني أمير المؤمنين عزم علينا ألا يجلس أحد مع هذا الرجل على الترغيب والتحذير نصبا فيقومون عنه ويتركونه. فانظر إلى فعل هذا الخليفة الراشد والذي صنع. ويأتي خليفة راشد هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يذهب ابن عباس بإذنه من أجل أن يناقش الخوارج، والذين لم يرجعوا منهم حاربهم علي وقتلهم بعد أن أقيمت الحجة عليهم في مناظرة ابن عباس. وده اللي احنا بنقوله أهل السنة والجماعة، لم يتم قتال ولا قتل إلا بعد إقامة الحجة، وقيمة الحجة ليس لك عذر، كما قال تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. وكان رضي الله عنه يقول سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وهذا نص مهم جدا، وهذا النص هناك نص لعمر بن الخطاب يزيد هذا النص وضوحا أرجو أن تكتبوه. قال عمر إن القرآن حمال ذو وجوه، إن القرآن حمال ذو وجوه فجادلوا أعداء الله بالسنن. إن القرآن حمال ذو وجوه فجادلوا أعداء الله بالسنن. معنى كلمة حمال أن بعض الألفاظ تحتمل أكثر من معنى. ذو وجوه أي ذو تأويلات مختلفة. من الممكن أن يلوي رجل من أهل البدعة عنق النص والآية ويستغلها لنصر بدعته. هؤلاء القوم نجادلهم بالسنن أي بالآثار الثابتة عن نبينا المختار وعن صحابته الأبرار، فهم أعلم بكتاب الله عز وجل باتفاق ممن جاء من بعدهم. يقول: وكان رضي الله عنه يقول: سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. سلك هذا المسلك الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان من أئمة الإسلام وعلماء الأمة. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع. انتبه، نهي مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وأرائهم الخبيثة. ثم ذكر أحاديثا وآثارا مما يوضح هذا الأصل العظيم، فمن ذلك ما روي عن مجاهد قال: قيل لابن عمر إن نجدة الحروري يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. نجدة الحروري، نجدة بن عويمر الحروري من الخوارج، وصل به السفة وخبث النية في استنباط الحكم أنه بدأ يقتل صغار أولاد مسلمي أهل السنة، فلما أنكر عليه قال: إليكم الدليل، أي الدليل الشرعي عنده على جواز قتل أبناء المسلمين من أهل السنة. قالوا له: وما الدليل؟ قال: وأما الغلام فكان إيه؟ أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ده نجدة بيقول لي من الكلام ده؟ بيقول لعبد الله بن عباس. فعبد الله بن عباس طب يرد عليه، قال له: يا نجدة، إن علمت فيهم ما علمه الخضر فاقتله. وضحت؟ الخضر ربنا سبحانه وتعالى أعلمه، إلا من ارتضى من رسول أعلمه ربنا عز وجل أن هذا الغلام طبع يوم طبع كافرا، فرحمة من الله بأبويه موته اقتله. فهل يا نجدة عندك علم اللوح المحفوظ؟ لا. هذا الذي نقوله: إن القرآن حمال ذو وجوه فجادلوا أعضاء الله بالسنن. يبقى نجدة بدأ يتكلم. طب نجدة معروف، أنا لا أسمع لكلامه، وعلشان كده بنقول الله يبارك فيكم، كلامنا واضح غاية الوضوح. في مصرنا القوم الذين يدعون إلى البدع من التحزب وغيرها، الذين خلفوا أهل السنة والجماعة وخرجوا على الحكام الظلم الجائرين الفجرة، هؤلاء أهل بدعة على الإطلاق، الذين دعوا وآزروا من يدعو وناصروهم بالقول وبالكلام وبالسنان وبالمال وغيرها، أهل بدعة. إياك أن تسمع لأحدهم أو تجلس مع أحدهم للمناظرة وللجدال. أما الأتباع والأذناب الذين قلدوهم عن شهوة أو لشيء من المال، الجماعة اللي هم اعتدوا علي في الحادث الأخير، جلست معهم في بعد أن أهانوني أهانة لا يعلمها إلا الله، فأردت أن أسلي نفسي بالكلام معهم لعلي أستفيد شيئا في دين، فقلت لهم: أنتم ماذا تصنعون؟ شغلكم إيه؟ قالوا: بلطجي. قلت لهم: طب كويس، طبيعة العمل؟ قالوا: بلطجية في كل شيء، أقسم بالله سأقص عليكم ما سمعت والعهد عليه. قالوا: بلطجية انتخابات بكل أنواعه. فلما قالوا انتخابات قلت: أستغلها واستثمره. فقلت لهم اشتغلت مع قالوا مع حزب النور والحرية والعدالة والكتلة المصرية. فرد واحد قال لنا جيت في آخر وقت وطلعت بخمس تلاف جنيه في خمس دقايق، واخد بالك؟ فهؤلاء القوم الذين دعوا إلى التحزب وغيرها أهل بدعة. إياك والجلوس لعله يلقي عليك كلمة تستقر في قلبك. نجي نطلعها، عاوزين لك عملية قلب مفتوح وقل أن تخرج. انتبه، الله يبارك فيكم، ولا أريد أن يحملك حبك للغير واستقامتهم على الشرع أن تعرض قلبك لأن تستقر فيه شيء من الفتن أو الشبهات. هذا ابن عمر، إن نجد الحروري يقول كذا وكذا، وهو ابن عمر، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. فمن الذي يزكي نفسه بعد ابن عمر ويستمع لكلامهم بحجة أقيم عليهم الحجة؟ وعن عمر بن عبد العزيز قال: إذا رأيت قوما يتنادون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذه أريد أن أدندن حولها فأقول: درسنا في علم الشريعة في المساجد وفي مكبرات الصوت، بندرس وحطين جدول نمشي على الجدول. إياك ثم إياك أن يمر عليك الزمان وتتربى على كرسي وتحدث الناس بعلوم الشريعة وتكتب كده درس خاص للدعاء ممنوع دخول غيره. إياك، طب اللي غيرهم مش هيفهم، دعه يدخل، فإذا مل وخرج من نفسه خير كثير. أما أنك تقول درس ومع لو سمحت أنت داعية لا تطلع بره، خلاص ده بيعملهم أمر بيجهلوا عشان يطلعوا على ولي الأمر في ميدان التحرير، لن يقولوا عنك غير ذلك. لكن أنا بدرس مثلا بشرح مثلا المنخول في علم الأصول، واخد بالك، بشرح مثلا أنوار البروق في أنواع الفروق للإمام القرافي، كتب من كتب صعبة جدا. طب إزاي هيحضر؟ سيبه يحضر، يأخذ بركة درس العلم، استصعب الأمر له أن ينصرف. أما أنك تلزم وتقول هذا لهؤلاء وهذا ليس لهؤلاء، لا. فإذا رأيت قوما، كلام عمر بن عبد العزيز، يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وعن إبراهيم قال: ليس لصاحب البدعة غيبة. وقال ابن عون: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. وقد حذر علماء أهل السنة من الاغترار والانخداع بما عليه أهل الأهواء والبدع من تحرير ضلالهم وتصنيف مفترياتهم وكثرة كتبهم، وهذا كثير. فقال البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن. وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. انظر إلى كثرة كتب محمد الغزالي وإلى كثرة كتب القرضاوي، واخد بالك، كثيرة كثرة كثيرة، ومع ذلك حال القوم لا يخفى على أحد. وهؤلاء هم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. قال البربهاري رحمه الله: واعلم أنه لم تجيء بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. واضحة؟ أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. فمن كان هكذا فلا دين له، حقا نعم لا دين له، الذي يقف أمام الحدث ويرقب إلى أين يسير الحدث، فحيثما صار صار معه. طب والأدلة جاهزة، عندي أدلة للاتجاهين، يمين عندي أدلة ويسار عندي أدلة. هذا الذي سمعناه ورأيناه، والثبات من الله عز وجل. فمن كان هكذا فلا دين له. قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. وقال الصابوني عليه رحمه الله عليه رحمة الله: ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. وقد ذكر العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في الكافية الشافية وهي الموسومة بالنونية عهده مع ربه عز وجل في حربه البدع وأهلها، وقد وفى رحمه الله بما عاهد الله عليه تقبل الله منه. وبدأ الشيخ ينقل كلاما وأبياتا من الشعر للإمام ابن القيم، نتركها إن شاء الله تقرؤوها على مهل. وعن أيوب قال أبو قلابة: ولا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن من أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب، يعني أبو قلابة الشافعي ذوي الألباب أي ذوي العقول. أعيد الكلام: لا تجالسوا أهل الأهواء. الكلام ده أخواننا الله يبارك فيكم نريد أن يكون له حظا من الواقع. لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن من أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. قال ابن قدامة: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. طيب سؤال: ما المعني بقول ابن قدامة وترك النظر في كتب المبتدعة؟ هل يا ترى المعني بذلك كتب المبتدعة التي لا تحوي إلا البدع، أم كتب المبتدعة التي تحوي الحق والباطل؟ اثنين. نعم، وكما قال أخونا بركة في كتب مش غير البدع، لا، في كتب فيها كثير من الحق وفيها شيء قليل من البدع، لا تنظر له مطلقا، لعل الحق الذي فيها يغريك ويؤثر على قلبك فتقبل ما فيها من البدع، فاحذر هذا وسطا، والسلام في دين الله لا يعادلها شيء. وأيضا إخواني، هذا على سبيل التحدي لمن يحسنون الظن بالمبتدع وبكتبهم. هل يا ترى الحق الذي في كتب المبتدع لا يوجد عند غيرهم من أهل السنة؟ يوجد. وهل ترك المتقدمون للمتأخرين شيء؟ كتاب الشريعة للأجلي وأصول الاعتقاد للبربهاري والبيهقي وابن خزيمة وغيرهم وأصول السنة للإمام المبجل، ما تركت لمن جاء من بعدهم شيء. فكيف نترك الحق الخالص الذي لا بدع فيه مطلقا بل هو صاف واضح كالنهار، ونذهب إلى كتب اختلط فيها الغث بالسمين؟ هذا عياذا بالله من انتكاسة العقول. قال ابن عثيمين رحمه الله: والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك. يبقى مبتدع مريض تروح تزوره ازاي؟ ده مريض وله حق الإسلام، واحنا اختلفنا، ولكن الرجل تلبس ببدعة، فكيف يكون الحال إذا دخلت وعنده إخوانه من أهل البدع وأحاطوا بك كإحاطة السوار بالمعصم، وبدلوك واحترموك وأتحفوك بالهدايا؟ الله لا يرق قلبك، وعندها لا نأمن عليك الزلل، فاحذر من هذا وافطن إليه. وهجران أهل البدع واجب، ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب. لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك، لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم، بل ربما كان واجبا، لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولكن هنا الأمر إخواني لا بد أن يكون الإنسان على بصيرة ولا يتعجل في الرد إلا إذا استشار من هو أكبر منه وأكثر علما وعرض عليه الرد قبل أن ينشره في الناس، لعله أن يكون ردا ضعيفا أو ركيكا يساعد على نشر البدعة. لذلك في مسألة الردود من باب النصح، مهما كان بغضك للمخالف وامتلاء القلب عليه بالبغض في الله، إياك أن تتجاوز في الألفاظ أو تتعدى النقد العلمي. بمعنى إيه؟ أنت وجدت مخالف خالف وسطر كتاب في السوق بينفي عذاب القبر، فأنت بترد عليه رد علمي، إياك أن تتعرض لشخصه بالغمز أو باللمز أو بالسب أو الشتم أو بالاتهام في الأعراض أو في الذمة المالية أو غير ذلك. لا، سيستغل هو هذا الطعن فيك ويقف أمام الناس كالحمل الوديع ويقول يا أخوان لهم شوف تعمل فيه إيه؟ طب أنا بتاع الكلام ده، طب كان يرد علي رد علمي وأنا أقبله، فاحضر هذا وافطن إليه. يبقى بالرد رد علمي، رد علمي قال فلان وسمه باسمه، واخد بالك، وليس ثم داع من انتقاصه، حسبه من النقص والوضاعة أنه مبتدع. ماذا تريد أن تضيف عليه من الوضاعة أكثر من ذلك؟ الرجل طلع في دين الله عز وجل، لأن احنا جربنا هذا كثيرا فوجدنا أهل البدع يستغلون هذه الطعون ويعني يستعطفون الناس بها. فوت عليهم هذه الفرصة، وقف على النقد العلمي ولا تتخطاه، ولكن كما قلت اعرض ردك العلمي على من هو أعلى منك كعبا، لعل يكون في ثغرة أو سلمة يسدها هذا الذي عرضت عليه الأمر. وقال ابن أبي حاتم رحمهما الله: وسمعت أبي وأبا زرع يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، ويغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. المتكلمون كما تعلمون هم الذين يقدمون العقل على النقل ويقيسون الأمور بآرائهم. قال البغوي بعد حديث كعب بن مالك، وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعون، متفقون على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. معنى كلمة على التأبيد أي طالما أنه مستمسك ببدعته داعيا إليه. أما إن تاب وأناب واعترف على الملأ بأنه أخطأ في هذا الأمر، وأنا تائب عما قلت وبريء مما صنعت، ودي الاستمرة والكنهبة ولع في قدامكم، هذا خلاص يرجع، ولكن في منزلة غير الذي كان عليها قبل، لأننا لا نأمن أن يتلون. فإذا ثبتت عدالته واستقرت نفسه على الحق فهو أخ لنا وكرامة عين. وقال رحمه الله: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ، إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. ولكن هنا مع بيان أنت تعلمه لما تصنع فيه هذا. والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. قال الخطابي رحمه الله بعد حديث كعب بن مالك: فيه من العلم أن تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث، إنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب وموجدة أو لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها دون ما كان من ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق، وفيه دلالة على أنه لا يحرج المرء بترك رد سلام أهل الأهواء والبدع. طيب، في حاجة عاوز أنبه عليها حتى لا تغتروا بها، وهي لما ظهر من الأحزاب المنتسبة إلى الإسلام والإسلام من أفعالهم في هذه بريء بعض المخالفات الشديدة، أنكر بعض الدعاة المؤيدين لهم ما فعلوه، وحدثني بعضهم أن الشيخ فلان العلاني بدأ يتراجع وبدأ يأمر طلابه بسحب استمارات وإلغائها، وقال لي هذا وهو مستبشر طلق الوجه، هذا ليس برجوع، هل يا ترى هو رجع عن الأمر من أصله أم أنه رجع لكثرة المخالفات؟ الجواب رجع لكثرة المخالفات، لما جاءت الأخبار الموثقة أن هذا المسمى بحزب النور رشح فلانا وفلانا وعلانا ليكونوا في لجنة وضع الدستور، وفلانا وعلانا وترتانا هؤلاء بمقاييس الشرع ليسوا بشيء، ورشحهم الحزب، فأنكر عليهم الناس كيف تفعلون هذا، وبدوا ينكرون ويقول يا خونة يا كذا يا كذا خدعتمونا، هذا ليس برجوع، الرجوع أن ينكر الأمر من أصله وأن التحزب لا يجوز وبدعة ومخالفة لشرع الله عز وجل، فهذا رجوع من بعض المؤيدين رجوع لا وزن له ولا قيمة ولا سند، بل زاد الطين بلة، فإنهم ما زالوا على قولهم مصرون وعلى اعتقادهم قائمون. وقال الشوكاني ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف وأضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات. انظر أخي الفاضل إلى كلام الشوكاني بشيء من الإمعان، يقول ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات، ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة، فإنه ربما ينفق عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان، فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه، فإنه ربما ينفق اكتب في الهامش من النفاق وشكلها من النفاق بفتح النون المشددة وهو ضد الكساد، ففي الحديث فكانت أنفق امرأة في المدينة، فإنه ربما ينفق من النفاق ضد الكساد، وفي الحديث فكانت أنفق امرأة في المدينة، ما أسمع هو بيقول الشكر بيقول إيه، فإنه ربما ينفق عليه من كذباتهم وهذيانهم، يعني معناها لا ال- ال- الكذب بتاع أهل البدع والهذيان يروج عند من يجلس معه ويستمع لكلامه ما هو من البطلان بأوضح بمكان، فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعصر دفعه، فيعمل بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق، وهو والله من أبطل الباطل وأنكر المنكر. احنا قلنا قبل ذلك أن من يعصي الله يعصي الله وهو يعلم أنه يعصي الله. أما من يبتدع فهو في معصية ويظن أنه يتقرب بها إلى الله. لذلك تقدم أكثر من مرة قول بعض السلف: أشنع المعاصي من ترى أنها ليست بمعصية، وأشد منها في الشناعة من ترى أنها طاعة وهي البدعة. وقد ذكر البربهاري رحمه الله سبيل النجاة من البدع وأهلها وطريق التوقي منها، فقال: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعدلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. قال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فدز في طريق غيره. وعن ابن عباس قال: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. أهل السنة يحذرون أهل السنة يحذرون ويحذرون من أهل الأهواء والبدع الذين يخالفون السنة ويجانبون من هدي النبوة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة من خردل. طبعا هذا الحديث صحيح عند الإمام مسلم، استغله أهل البدعة في الترويج لبدعتهم والخروج على الحكام، ولكن هيهات هيهات، فهذا نص مطلق قيد بالأحاديث الخاصة بكيفية الاحتساب على ولاة الأمور، ألا فليتنبه إلى ذلك. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث ذو الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وهذا وصف الخوارج قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي يوم النهروان. ولأجل النصوص المتقدمة وغيرها حذر أئمة السلف من البدع والمبتدعة، وامتلأت كتبهم ومصنفاتهم بالرد على البدع وأهلها والتحذير من ذلك. وهو مسلم في صحيح عن يحيى بن يعمر أنه قال لعبد الله بن عمر: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتقفرون العلم في الهامش، يطلبونه ويتتبعونه، وقيل معناه يجمعونه. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. يبقى هؤلاء يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، ومع ذلك سقطوا في حفرة عميقة في بدعة عظيمة وهي نفي القدر. قال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ومع ذلك يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. أهل العامة من المساكين إذا نظر إلى مبتدع من حملة القرآن أو إلى مبتدع يصعد المنبر ويعلو صوته ويعرق بدنه ويهز المنبر يرق قلبه ويقول: هذا والله هو الحق. لا يا رجل، انتبه لهذا ولا تغتر، فهؤلاء أقوام. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الصحابة أن الصحابة يحتقرون عبادتهم مع عبادة الخوارج، ومع ذلك هم كلاب النار. فاحذر المبتدعة ولا تغتر بكثرة علمهم ولا بكثرة علومهم. قال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فهذا موقفه رضي الله عنه أي ابن عمر من أهل البدع، وتلك مجانبته إياهم، وهذه رسالته إليهم: إني بريء منكم وأنتم براء مني. وقال عمر بن الخطاب: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وروى اللكائي وغيره عن أبي قلابة قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. انتبه، ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، أي معناها وقعوا البدعة فيقولون أن الخروج واستخدام السيف حلال. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام. انظر، لعن الله عمرا، لعن المعين، لأنه مات على الكفر والزندقة. وقال: وإياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن. وعن سفيان الثوري قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. كلام سفيان: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. استله من سفيان؟ استله مما قرره العلماء، أن الشيطان حينما يضل المكلفين يدعوهم بالتدرج إلى سبعة أمور، اكتب: يدعوهم إلى الشرك، فإن عجز يدعوه إلى البدعة، فإن عجز يدعوه إلى الكبيرة، فإن عجز يدعوه إلى الصغيرة، فإن عجز يدعوه إلى الانشغال بالمباح، فإن عجز يدعوه إلى الانشغال بالمفضول عن الفاضل، فإن عجز من الستة يسلط عليه أولياءه فيؤذونه في بدنه وماله. سبع طرق يسلكها الشيطان لإضلال الخلق. أعيدها تاني: يدعوه إلى الشرك، عجز إلى البدعة، عجز إلى الكبيرة. متخيل؟ يعني شرك ثم بدعة على طول. طب عجز يبقى الكبيرة، أي أن البدعة أحب إلى إبليس من الكبيرة، من المعصية. عجز عن الكبيرة إلى الصغيرة، عجز أن يقع في الصغيرة دعاه إلى الانشغال بالمباح، عجز عن المباح يدعوه بالانشغال بالمفضول عن الفاضل، عجز عن الستة يسلط عليه أولياءه فيؤذونه في ماله وبدنه. لذلك بنقول ايه: وللشيطان سبعة طرق يضل بها الخلق، ستة تختلف في الخلق، والسابع لا ينجو منها احد حتى الانبياء، يسلط عليهم اولياءه وجنده فيؤذونه. وعن قتادة حضر انه قال فيما يرويه عن سفيان الثوري، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته. وإحنا قلنا حجب التوبة أي لا يوفق لها ولا يهتدى لها. والسر في ذلك أو وجه ذلك أن من شروط التوبة الاعتراف بالذنب، وصاحب البدعة يظن أنه على شيء. وعن قتادة رضي الله عنه فيما يروي عن سفيان الثوري: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. رجل البدعة ونشرها في كتابه أو في مجالسه الخاصة أو على منبره أو على فضائيته فلا بد أن تذكر حتى تحذر. يعني إذا ابتدع أحد بدعة فعلى أهل السنة أن يذكروها وأن يشهروا بها وأن يحذروا الناس منها. وقال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وقال عبد الله بن عمر: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. وعن عبد الله بن مسعود قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذه، يعني مفصل الإصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، يأتون بالبدع تبدو صغيرة ينجم ناجمها كما يطلع قرن الشيطان وتخرج تتوارى كأنها لا ترى، فما تزال يقبل عليها الناس وتتقبلها القلوب حتى تتمكن منها فترفض السنة وتغير معالم الشريعة وتقع النوائب العظام وهذا مثال واقع. نقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجزي الشيخ المبارك رستان خير الجزاء، وأن يجزي الله المثوبة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.